وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لأصحاب الفضيلة العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يكون في ميزان عملهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وأما مسك الختام وختام المسك في اللقاء ما سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تيسر من الأسئلة، وذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وآمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ سعود بن محمد البشر والشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشريف والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الريان في موضوع عظيم الشأن، وهو موضوع الدعوة إلى الله وبيان ميادين الدعوة وبيان أخلاق القائمين بها وبيان ما يترتب عليها من الخير العظيم وبيان الصفات التي يجب أن يكون عليها الدعاء. وقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، كما نسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعيد الجميع من شرور النفس وسيئات العمل إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، إن أمر الدعوة عظيم، وهو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وهذه العبادة التي خلقهم لها لا سبيل إلى بيانها إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين دعاة للحق وهداة للخلق ليوضحوا للناس هذا الأمر الذي خلقوا له وهو عبادة سبحانه وتعالى، ويرشدوهم إلى ذلك ويخبروهم بما لهم على هذا الخير العظيم من الأجر والثواب والعاقبة الحميدة، وما عليهم إذا أعرضوا ولم يستجيبوا من الخطر والعقوبة والعاقبة الوخيمة. وبذلك علم أن المهمة التي من أجلها خلق الخلق أنها عبادة الله، وهي الحكمة في خلقهم وإيجادهم ليعبدوه ويعظموه ويشكروه ويعترفوا بأنه ربهم وإلههم الحق ويؤمنوا به ويدعو الخلق إلى ذلك. وخلق لهم كل شيء يحتاجون إليه ليستعينوا به على طاعته وليبلوهم أيهم أحسن عملا. هو سبحانه القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنحن مخلوقون لعبادة الله، الرجال والنساء، الملوك غير الملوك، الحكام المحكومون، الأحرار والعبيد المملوكون، الأغنياء والفقراء، العرب والعجم، كلهم مخلوقون يعبدون الله، وأكرمهم عنده أتقاهم له سبحانه وتعالى، أكرمهم عند الله وأفضلهم عنده أتقاهم له، سواء كان عربا أو عجما، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، حاكما أو محكوما، كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقدمها عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فيجب على العاقل المكلف أن ينظر فيما لا خلق له، وأن يحاسب نفسه حتى يؤدي الحق الذي خلق لأجله من طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو مملوكا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو عجميا، حاكما أو محكوما. لم يخلق ليأكل ويشرب، ولم يخلق عبثا ولا سدا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدا، يعني مهملا معطلا لا يمر ولا ينهى؟ حاشا حاشا وكلا، بل خلق لأمر عظيم وأمر بذلك. قال تعالى منكرا على من ظن ظن السوء: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ليس الأمر كذلك، بل أنتم مخلوقون لأمر عظيم، وأنكم راجعون إلى الله ومجازيكم بأعمالكم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هو خلقهم للحق وبالحق، وسوف يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأنت يا أخي مبتلى في هذه الدار، مبتلى بأموالك وبأولادك وبما على وجه الأرض، فانتبه لنفسك. قال تعالى في كتابه العظيم: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكل ما على الأرض من معادن ومن حيوان ومن جبال ومن أنهار ومن غير ذلك أنت مبتلى به، حتى تستفيد منه في طاعة الله إن وفقك الله، وإلا كان عونا لك على هلاكك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على الرجل والمرأة على كل مكلف أن ينظر ويحاسب نفسه حتى يستفيد مما خلق الله ومما أعطاه الله من عقله وسمعه وبصره وزوجته وأولاده وماله ومما يشاهد في السماء وفي الأرض ومما على الأرض ومن الموت والحياة، من كل شيء يستفيد. هذا الموت والحياة فيهما العبر، فمن عقل أنه يموت وأنه جاز بعمله كيف يتساهل، وكيف يعرض عن مصيره ويوقن بأن هناك موتى وهناك حسابا وجزاء، ويعلم أن هناك جنة ونارا، كيف يتساهل وكيف يعرض وكيف يغفل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإحسان العمل يكون بالإخلاص لله ويكون بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بكثرة ولا بالهوى ولا بالآراء ولا باستحسان فلان وفلان، ولكن بالإخلاص لله، أن تتوجه إلى الله بعملك الصالح الموافق لشرع الله، تريد ثواب الله وتخشى عقابه. قال عن الرسل عليه الصلاة والسلام والأخيار: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما يعملون من الطاعات والخيرات وترك السيئات، وما عدا قلوبهم وجلة خائفة مشفقة من الله عز وجل، قد أيقنوا وعلموا أنهم ملاقوا الله وأنهم راجعون إليه وأنه مجازيهم بأعمالهم، فلهذا يخافون لا يطمئنون مع عملهم الصالح، فكيف بمن عمله سيء؟ جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: رسول الله، ولن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعمل ويجتهد ويخاف. هكذا المؤمنون يجتهدون في طاعة الله ويحذرون عقابه ويسارعون إلى مراضيه وهم خافون وجل مشفقون، لا يأمنون، بل بين الخوف والرجاء، كما قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالرسل بعثهم الله لبيان هذا الأمر وإيضاحه للناس وشرحه للناس، وأنزل الله عليهم الكتب التي أعظمها وأشرفها القرآن الكريم لبيان حقه والدعوة إليه وبيان ما فرضه على عباده وما حرمه عليهم وما شرع لهم، ليسيروا إلى الله على بصيرة، ليعبدوا الله على بصيرة، ليؤدوا حقه على بصيرة. والرسل عليهم الصلاة والسلام تشرح ذلك وتبين ذلك وتوضح ما قد يخفى من ذلك، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو المبلغ عن الله، وهكذا الدعاة إلى الله هم خلفاء الرسل، هم مبلغون عن الرسل ما جاءوا به من كتاب وسنة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، علماء السنة، علماء الحق، علماء الهدى، هم الخلفاء للرسل، وهم وارثوهم، وهم الدعاة إلى الله، وهم معلم الناس الخير. فعليهم أن يصبروا كما صبر الرسل، عليهم أن يصبروا كما صبر الرسل أئمتهم. فالرسل هم أئمة الدعاء، هم الأئمة، هم القدوة عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم أفضلهم وحظنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في من مضى من بني إسرائيل من الرسل والأخيار: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بصبرهم ويقينهم صاروا أئمة يهتدى بهم. فالدعاة إلى الله عز وجل يلزمهم يسيروا على نهج الرسل وأن يتخلقوا بأخلاقهم وأن يصبروا كما صبروا حتى ينجحوا وحتى يبلغوا رسالة الله وحتى يعلموا الناس الخير ويرشدوهم إلى أسباب النجاة. وأهم شيء أن يكون على علم، يكون الداعي على علم على بصيرة حتى لا يدعو على جهالة، فالجاهل قد يدعو إلى الجهالة إلى ما يضر الناس وإلى ما يسخط الله عز وجل يحسب أنه مصيب، فلا بد يتعلم ويتبصر ويكون على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأعظم الشروط وأهمها أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يدعو الناس إلى ما يجهل، لا بد أن يكون على علم على بينة، يدعو إلى فعل ما شرع الله فعله وإلى ترك ما نهى الله عنه ووجب تركه. قال الله جل وعلا في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هكذا ينبغي يكون الرسل، أن تكون أخلاقهم القرآن. ومعنى ذلك أنه يأمر بما أمر به القرآن وينهى عما نهى عنه القرآن ويعمل بما أثنى الله على أهله في القرآن الكريم وينتهي عما نهى الله عنه وما ذنب أهله. هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يجب أن يكون خلق الدعاة، أن يكونوا متأدبين بآداب القرآن، ممتثلين لأوامره، تاركين لنواهيه، واقفين عند حدوده، حتى يكونوا قدوة صالحة للناس، حتى يتأسى بهم الخير. القرآن الكريم فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسمعتم في كلام المشايخ ما هي الكفاية والخير العظيم فيما يتعلق بميدان الدعوة وأخلاق الدعاة وما ينبغي لهم من الصبر على ما قد يصيبهم من الأذى والمشقة، وينبغي لهم أن يتحروا الأوقات المناسبة وينتهزوا الفرص، وقد يسر الله جل وعلا في هذا العصر وسائل كثيرة للدعوة وميادين متعددة، فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يسلك كل مسلك يوصله إلى الخير ويبلغ به رسالة الله وينفع به عباد الله من الجن والإنس والرجال والنساء والعرب والعجم، من طريق الصحافة، من طريق الإذاعة، من طريق التلفاز، من طريق الخطابة، خطب الجمعة وغيرها، من كل طريق، من كل طريق يوصل إلى أسباب السعادة، يوصل الناس، يوصل الخير إلى الناس، يبلغهم حكم الله. وإذا جاءت الفرص والمناسبات واجتمع بإخوانه ذكرهم بالأسلوب المناسب وحذرهم مما يضرهم وحرضهم على ما ينفعهم يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن أعظم الأسباب ووجوه التبليغ قراءة القرآن وسماع القرآن في أي اجتماع مناسب، يقرأ آيات ويتكلم عليها، يقرأ قارئ ويتكلم على قراءته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لأصحابه ويعلمهم ويبين لهم ويذكرهم ويشرح لهم ما ينفعهم، وربما أمر القاري فيقرأ عليه الصلاة والسلام فيستمع له عليه الصلاة والسلام. ومن المهمات أن يتصف الداعي بالخلق الكريم والصفات الحميدة حتى تؤثر دعوته وحتى يقتدى به في أقواله وأعماله، كما سمعت في كلمة المشايخ قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن الناس قولا هم الدعاة إلى الله، إذا عملوا بدعوتهم وعلمهم ودفعوا بالسيئات الحسنة ودفعوا السيئات بالحسنة صاروا قدوة للناس في علمهم وفضلهم وأعمالهم الصالحة ودفعهم السيئات بالحسنات، صبرهم على الأذى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة، يعني بالعلم، الدعاء يكون بالعلم، قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة الترغيب والترهيب. يذكر ما للمحسن وما للمسيء ترغيبا وترهيبا، يرغب الناس بالخير بما رغبهم الله فيه ويرهبهم من الشر بالآيات والأحاديث وما أخبر الله به عن هؤلاء وعن هؤلاء، لأن الإنسان قد يكون غافلا، قد لا يتأثر بسماع الآيات في التعليم والتوجيه والأحاديث فيرغبه ويرهبه ويخبر ما أعد الله لمن أطاع واتبع سبيله وقبل الدعوة من الخير العظيم والعاقبة الحميدة، ويخبره بما عند الله من العقوبة والعاقبة السيئة لمن أعرض عن الله ولم يقبل هدى الله. وإذا كان عنده شبهات وجدال أوضح له الحق بالجدال.